الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثاني من شهر صفر لعام 1432 من الهجرة، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء المتمم للتسعين بعد المئتين من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولازلنا مع سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لازلت أتحدث عن مكانة الصديق ومناقبه وبركته على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء بالصحابة وانتهاء بآخر رجل من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم عليه الساعة. أستهل محاضرة الليلة بحديث جميل رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا. هكذا ترجم الإمام البخاري بهذه الترجمة الفقيهة البليغة لهذا الحديث المبارك. الحديث مروي عن ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، مكان في الصحراء، انقطع عقد لي. هذا حديث غير حديث الإفك، وهذه الحادثة غير حادثة الإفك. انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يا للأدب ويا للخلق، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه. أنا عاوزك تتخيل وتتفكر وتتدبر لتعلم كم فرطنا في حق نسائنا، وكم جفت ينابيع الحب في البيوت بسبب هذا الخلق الذي نتعامل به مع النساء، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. تصور لو أنك في سفر مثلا، وأخبرت زوجتك بأن عقدها قد ضاع منها أو سقط من رقبتها أو من صدرها، هل يا ترى من الممكن أن تؤخر الطيارة أو رحلة السفر من أجل أن تجبر خاطرها وأن ترضيها لتبحث لها حتى وأنت تعلم يقينا أنه ربما لن تجد ولن تحصل على هذا العقد؟ هل يفكر أحدنا في أن يبقى مع زوجته جرا لخاطرها وتطيبا لمشاعرها من أجل أن يسعدها ولو بالبحث فقط عن هذا العقد الذي انفرط أو انفلت من عنقها أو من على صدرها؟ تصور أنه صلى الله عليه وسلم هو صاحب القدر العالي وصاحب المكان والمقام الثامن، يبقى مع عائشة رضي الله عنها ويترك الصحابة رضي الله عنهم. فتقول: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس، يعني مش الرسول بنفسه، وأقام الناس ليبحث عن عقد لعائشة صلى الله عليه المعلم والمربي. تقول: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، وليس على ماء، يعني ليس على عين ماء، او ليس بقريبين من عين ماء او من بئر من ابار الماء. وانتم تعلمون ان الصحراء لا يمكن ابدا ان يبقى الناس في مكان فيها الا اذا كانوا يحملون الماء او بالمقربة او على مقربة من عين ماء. تقول عائشة رضي الله عنها: واقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، فاتى الناس ابا بكر رضي الله عنه فقالوا: الا ترى ما صنعت عائشة؟ الناس بقى بيشكون ام المؤمنين لابيها، ما يقدروش يشكوها للنبي عليه الصلاة والسلام لانهم يعلمون يقينا انه يحبها، يعلمون يقينا انه يحبها لابي وامي وروحي. فذهبوا يشكون عائشة التي اقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرت، يشكونها لابيها لابي بكر رضي الله عنه. قالوا: الا ترى ما صنعت عائشة؟ اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء. تقول: فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قدناه، مشهد من أرق مشاهد الحب في ظل هذا الجو، يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على فخذ عائشة وينام رضي الله عنها وهنيئا لها. تقول: فجاء ابو بكر رضي الله عنه فقال، الرسول رأسه على فخذ عائشة، فقال له: يا جلسة، حبست رسول الله والناس؟ حبست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ انا واثق ان الصديق بيتكلم بلهجة فيها غضب ومع ذلك بصمت، او معذرة، ومع ذلك بهمس، انه يخشى ان يزعج او يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ايه الدليل على انه كان يتكلم بعنف، يتكلم بغضب، يتكلم بانفعال؟ الدليل دليل عملي، ترجم هذا الانفعال وهذا الغضب ترجمة عملية. راح للسيد عيشة يقول: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء، وظل يعاتبها وقال: ما شاء الله لي ان يقول. قال: ما شاء الله لي ان يقول، من تأنيم وتوبيخ وتقريع، ويطرشم بقى هذا الغضب. يقول: تقول: وجعل يطعنني بيده في خصرته، يضربها في وسطها بالقرب من البطن، يعني خاصرة، يعني ويقول: حبست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، ويعاتبها ثم يطعنها ويضربها بيده في خصرتها. انظر يا اخي الى وفاء عائشة لرسول الله، والى هذا الحب الذي والله لو اجتمع اهل الحب على وجه الارض ليتحدثوا عنه وليبينوه ما استطاعوا، فانا لا اعلم انثى عفيفة طاهرة احبت زوجها كما احبت عائشة نبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم بعد خديجة، وانا مصر على هذا، بعد خديجة، ومصر ايضا على قولي: وما احب زوجه مثل ما احب رسول الله عائشة بعد خديجة. هذا معتقد اهل السنة. بعد خديجة رضي الله عنها ما احب رسول الله صلى الله عليه وسلم انثى قط مثل ما احب خديجة رضي الله عنها. فخديجة بالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رمز الوفاء، وخديجة هي سكن امام الانبياء الذي كان لا يشعر بالسكينة الا على صدرها. فاتبني وقال: ما شاء الله له ان يقول، وجعل يطعنني بيده في خصرتي. شوف الحب بقى، والله لا يفعل هذا الا محبة، لا تفعل هذا الفعل الا زوجة محبة وفية، ومش حبه فقط، لا حب وإجلال، حب وتقدير. قد تحب المرأة زوجها لسبب من الأسباب، لكن تحب المرأة زوجها وهي في ذات الوقت تجله وتقدره وتعرف له مكانته وتعرف له هيبته وتعرف له قدره ومقداره، هذه مسألة أخرى. هذا حب بجلال، وهذا أرقى وأعلى أنواع الحب. خلي بالك، الحب المصرف بالجلال أرقى وأعلى أنواع الحب. حب مش لدنيا، مش لشهوة، مش لغرض. إذا زال الغرض زال الحب. لا، حب لذات الشخص، لجلاله، لوقاره، لإيمانه، لهيبته، لمكانته، لدينه، لأخلاقه. كما قالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، ما قال ذلك إلا لرصيد من الحقوق تركه النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها. ما قالت هذه الكلمات إلا لهذا الرصيد الضخم من الحقوق الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، بل وملأ به حياته خديجة رضي الله عنها وارضاها. تقول عائشة: فلا يمنعني أبوها، بيطعنها، يطعنها في خاصرتها وعمال يعاتبها بشدة. تقول عائشة، تسمع العبارة العالية أوي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله. أنا بتألم بس مش قادر أتحرك عشان ما صحيش النبي. أنت عايش المشهد ده، أظن عالي أوي. ما تعملوش إلا أم مع طفلها، مش كده؟ الام ممكن تكون تتألم جدا بس تتحمل الألم حتى لا توقظ طفلها، حتى لا توقظ رضيعها. نعم، ممكن يكون ليل على عدها نومة اتعبت، لكن تنظر اليه فتجد رضيعها او طفلها في هدوء وفي سبات عميق، فتنظر اليه بابتسامة وربما تقطع على جبينه طبلة حانية، ولا تسند يدها من تحت رأسه وهو ضعيف الخفيف الوزن، حتى يبقى في احلامه ويبقى في هدوئه ويبقى في لفائفه وادعه. نعم، لا يفعل هذا الا ام مع طفلها، بل مع طفلها الذي تحبه. فتصور زوجة لا تتحرك مع طعنات تكال اليها في خاصرتها من اب، خلي بالك من حوله ده، من اب قد يطوق حبه حب ابنته لرسول الله. يعني بضربات رجل غاضب حبا منه للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف اخرت رسول الله وكيف اخرت الناس؟ فهذه ايضا معاتبة محب لهذا الحديث صلى الله عليه وسلم. تقول: فلا يمنع من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. تقول: فنام رسول الله حتى اصبح. لا، وضع صعب. ما مش عاوزك، مش مجرد كلام نظري. ممكن جربت انت
كله اوتو؟
كنت عاوز حد يكسفني في واحد بس. لا بعد سبقك يا عكاش، ممكن ليلة كاملة ينام ليلة كاملة على فخذ امرأته لا تتبرم ولا تتململ ولا تضرب حتى الصباح، حتى الصباح يعني حتى وقت الفجر وهو ينام على فخذ امرأته وهي لا تتحرك. انا اشهد الله، هذا حدث معي مرة بس مع زوجة، مع عالم من العلماء. كنا في حج، يعني لا اذكر، 1418 1417 هجرية لا اذكر بالضبط. وكنا في خيمة اللي كان هيبقى فيها الشيخ الالباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين، صار بقى مفحول دول كلهم يجتمعوا في خيمة واحدة. فكنا حاجزين من الفجر، وانا قاعد وقلت خلاص انا اتيل المكان، ما فيش حد يقدر يحركنا ابدا ابدا. وفعلا يعني الحمد لله في شيخ من مشايخنا هنا في مصر، اسال الله ان يمده بالصحه والعافيه، هو لازال موجودا كبيرا، لازال موجودا. وكان حاضرا في هذه الخيمة. ومن شدة الألم والله يا إخواني يعني شيء عجيب نام فوضع رأسه على فخذي. والله الذي لا إله غيره كنت أتألم غاية الألم ونفسي أتحرك بس أتعد وقت طويل بتبقى أتحرك. يمنعني وجود رأس الشيخ على فخذي من الحركة. تصور لو أن الرأس التي على فخذك هي رأس رسول الله. والله لا أعلم أن من أولادنا الآن والله من هو مستعد أن يجلس يوما كاملا ولا يتحرك لو وضعت رأس الحبيب صلى الله عليه وسلم على فخذه. صلى الله يجمعنا معه بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في جنات النعيم في الفردوس الأعلى. صار أنا سعيد لأن عالم وضع رأسه على فخذه. سعيد غاية السعادة ومش قادر أتحرك مع شدة الألم. فلا تستكثر على المحبين أن يفعلوا ذلك. لا تستكثر على عائشة التي أحبت بكل قلبها حبيبها ونبيها ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطتها هذه المكانة في قلبها وهذا الود والإجلال والتقدير والاحترام. ظل صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها حتى أصبح على غير ماء. ما معهوش ما فيش مي ما معناش مي. فأنزل الله عز وجل في هذه الليلة الكريمة أو في الصباح هذه الليلة آية التيمم. خلي بالك من بركة آل أبي بكر على الأمة. خلي بالك من بركة آل أبي بكر على الأمة. أنزل الله عز وجل آية التيمم. فلما نزلت الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال أسيد بن حضير كلمات فقيهة بليغة جميلة. قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي بأول بركتكم يعني دي مش أول بركات أبي بكر وآل أبي بكر على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أنتم بركة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت أم المؤمنين عائشة فبعثنا البعير يعني قام البعير فالذي كنت عليه فوجدنا العقد الذي كنا نبحث عنه تحته. فأنزل الله آية التيمم رحمة منه على الأمة ببركة آل أبي بكر وهو الصديق وابنته ومن معه فهم بركة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. آل أبي بكر بركة بفضل الله خفف الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة بنزول آية التيمم تكرمة منه ورحمة منه وفضل منه لأم المؤمنين عائشة ولأبي بكر قبلها. فهي كرامة لآل أبي بكر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فظل هذه الكرامة وارثة الظلال ممتدة البركات والرحمات إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تخفيف لو تدبرناه ووعيناه وعقلناه وعرفنا قيمته وقدره لعرفنا قيمة آل أبي بكر رضي الله عنه على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من هذه المناقب الجليلة ومن هذه الصور التي تدل على علو منزلة أبي بكر جدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وأسألكم بالله أن تتدبروا معي جدا هذا الحديث العجيب الجليل الذي يدل على حب النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بصورة قد لا يستطيع أديب بليغ فضلا عن عالم أن يعبر عنها. الحديث رواه البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال اسمع قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر مجلس نبوي جميل والصديق مقبل على هذا المجلس بصورة ملفتة للنظر بصورة ملفتة للنظر. إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. صدق رافع ثوبه من الأمام حتى ضارت ركبتاه حتى أبدى عن ركبتيه. المشهد ملفت، فعلا ملفت. وأقول ملفت إذا عرفت حياء الصديق ومروءة الصديق وكرم الصديق. يعني قد لا يستطيع الإنسان أن يفعل مثل هذا المشهد إلا في مواقف معينة وفي ظروف معينة. يقول أبو الدرداء: إذ أقبل أبو بكر رضي الله عنه آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، ظهرت ركبتاه، فقال عليه الصلاة والسلام: حبيب الحبيب والقريب من الحبيب. فقال حين رأى الصديق على هذه الحالة النبي اللي يسمع، فقال صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم فقد غامر. في مغامرة، في أمر أغضب الصديق بسببه. أما صاحبكم فقد غامر، الحبيب يقرأ حبيبه والصاحب يعرف طبائع صاحبه، أما صاحبكم فقد غامر. فسلم، يعني سلم أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، بيني وبين عمر إشكال خلاف، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، يعني أسرعت إليه بالقول، يعني الصديق بيعترف بالخطأ، ثم ندمت على ما بدر مني تجاه الفاروق، الله على الأخوة، الله على المحبة، الصديق يشن بقى الصديق، وأنا ثانية اثنين، وأنا حبيب الحبيب، لا أخطأ في حق عمر، أسرع له بالقول، بعدين ندم، فراح يعتذر لعمر، فرفض عمر عذره. لا إله إلا الله، اللهم اجمعنا في جنة النعيم. خلي بالك بقى من الجمال ده والتربية. يقول: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه، أي أسرعت إليه بالقول، ثم ندمت، فسألته أن يغفر لي، فأبى علي، فأقبلت إليه. الله الله على الحب، كلام عالي أوي، أدب راقي أوي. كان بينه وبين عمر شيء، أسرعت بالقول، بعدين ندمت، قلت له اغفر لي، رفض، فتركت مجلسه وأتيت إليه. الكلام ده ما يزعلش، الكلام ده في حق عمر، يعني هذا الكلام في حق عمر، لا ده هو برضاش يقبل عذر الصديق. لا شوف بقى النبي يقول ايه عليه الصلاة والسلام: يا الله. فقال له صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث مرات راح يطلب من مين يغفر له؟ من عمر. مين اللي يدعو له المغفرة؟ رسول الله. خلي بالك ما تاخدش الكلام كده، هو يطلب المغفرة من عمر، فالذي يدعو الله له المغفرة رسول الله. يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثلاث عمر ندم. أصحاب القلوب الطاهرة كيف يطلب منه الصديق أن يغفر له ويرفض؟ إزاي؟ فندم عمر هو الآخر رضي الله عنه، فأتى منزل أبي بكر على طول يذهب لأخيه بيته. فيش كبر، خلي بالك من الدروس، ما هو مش عاوزك تأخذ الحديث وخلاص وانت هتقرأه وتحفظه، لكن شوف الدروس التربوية كيف يعلمنا الصحابة معنى الأخوة. الأخوة سمحوني، الأخوة التي مش عاوز أقول ماذا، لكن مرض مرضا عضالا، وأصبحت الأخوة الإيمانية بعيدة المنال، لا تحل بها إلا القلة من الأطهار الرجال. انما المؤمنون اخوة. ان وجدت ايمانا بدون اخوة فاعلم بانه ايمان ناقص، وان وجدت اخوة بدون ايمان فاعلم بانها ليست اخوة الدين، بل هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فاذا زالت المصلحة وانتهت المنفعة زالت هذه الاخوة الكاذبة، ما كانت لله. الا تتفق معي ان الاخ الان قد يتخلى عن اخوة اخيه بمنتهى الرخص لمجرد خطأ او خلل من وجهة نظره، هو يرى ان اخاه قد اخطأ فيه من وجهة نظره، فيتخلى عن اخوته لاخيه التي دامت سنوات طوال. اي اخوة هذه؟ اي اخوة؟ هل هذه اخوة الدين؟ هل هذه اخوة في الله؟ هل هذا هو الحق الذي ينادي الحق تبارك وتعالى يوم القيامة على اهله واصحابه ليظلهم في عرشه يوم لا ظل الا ظله؟ لا ورب الكعبة، اين المتحابون بجلال اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظله؟ نعم، الحب في الله والاخوة في الله ليست امرا هينا وليست امرا يسيرا، وانما هي امر عظيم وحمل ثقيل وامانة كبيرة. وقد لا يفرط الاخ ان ذاق معنى الاخوة في الله، ان ذاق معنى الاخوة في الله لا يفرط ابدا في هذه الاخوة، وان بدر من اخيه شيء او وقع ابوه في خطأ سواء كان مقصودا او غير مقصود. اسأل الله ان يردنا واياكم الى الحب فيه والى الاخوة في الله ردا جميلا، انه ولي ذلك والقدر عليه. وان اخطأت في حقك يا اخي واتيت اليك لاعتذر اليك فلا تتفرعن علي، لا تتفرعن علي، لا تكن فرعونا علي. وان اخطأت في حقي واتيت الي فلا اتفرعن وانا الاخر علي. فهذا الذي لا يقبل عذر اخيه فيه من سمات فرعون ما فيه من الكذب والصلح والغرور والقصد. تقبل عذر اخيك، انت لست ملكا وهو الاخر ليس ملكا، وانا لست معصوما وانت لست معصوما. لماذا ان اخطأت انا لماذا لا تأتي الي بادب وحب وستر لتصحح لي خطأي؟ ربما ابين لك الحق. ولماذا لا تقبل توجيهي ونصحي ان كنت على حق؟ ولماذا لا اقبل عذرك ان جئت الي معتذرة؟ ولماذا لا تقبل عذري ان جئت اليك معتذرة؟ من اللطائف، يعني اقول ذلك من باب الاستئناس فقط، ان ابليس، يعني اقول ذلك استئناسا لا استدلالا، ان ابليس ذهب يوما الى فرعون فطرق عليه بابا، ففرعون بيقول له من بالباب؟ قال له تدعي الالوهية ولا تعلم من بالباب؟ قلت له انا ربكم الاعلى، تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب؟ خليك ساتر نفسك بقى وخلاص، بتسكت لحد من اللي مرة يقول انا فلان. تدعي الربوبية ولا تعلم من بالباب؟ فقال من؟ قال ابليس. فدخل فقال له يا فرعون من اشر مني ومنك؟ ابليس فرعون صعبة جدا لطيفة يعني كده وخلاص، لكن ما استشرش بيه. على من اشر مني ومنك؟ فقال فرعون وهل يوجد من هو اشر مني ومنك؟ قال نعم. قال من؟ قال من ذهب اليه اخوه معتذرا فلم يقبل عذره. ما تاخذ هذا كلام ابليس انا بس فشوف سبحان الله، يعني الرجل اللي بيعتذر يعني يطالب من كبريائه ويعترف بخطأ ويذهب الى اخيه، ما تقطمش بقى. الله خلاص. النهارده انا مره كنت عندي المحاضره دلوقتي العصر بشبيش، وسبحان الله مر على شاب من اولادك وبيدخن سيجاره مش شايفني، فانا مش عاوز احرجه ومش عاوز اجرحه، فاول ما شفته امرم السيجاره وارتبك وش احمر، السلام عليكم ازاي الحال يا حبيبي، ايه الاخبار، ربنا يشرح صدرك الحق والخير، خلاص انتهى الموضوع، ما تجرحوش بقى، انصح له بادب، لانك لو اشعرته انه فعل خطا لحيائه منك حين رايته على المعصيه ستجربه على فعل المعصيه امامك بعد ذلك. احتفظ بهذه الحشمة، احتفظ بهذه الحشمة وبهذه المكانة، وهذا فضل الله عليك، لكن لا تجامله على حساب الحق، وإنما ابذل له النصح بحق وأدب ولا تجرح، فإن اعتذر فاقبل عذره ولا تتعالى على أخيك. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، الصحابي الزاهد العابد التقي النقي الورع، فقام الرجل يسب ابو الدرداء سبا فظيعا جدا، وابو الدرداء يسمع السباب ويصرخ والرجل يزيد، فالتفت اليه ابو الدرداء وقال كلمات عجيبه جدا لا تراها الا الصحابي، قال يا اخي لا تفرط في سبنا، يعني ما تكترش قوي كده، لا تفرط في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. إيه التربية دي؟ إيه التربية دي؟ أنا عارف إنها مسألة شاقة جدا وصعبة جدا على النفس، وقد يوفق الإنسان في موقف ولا يوفق في موقف أخرى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الشاهد عمر بن الخطاب يذهب بنفسه الى بيت اخيه الحبيب ابي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنه جميعا، فراح ينادي اثم ابو بكر، ينادي على اهل البيت اثم ابو بكر، ابو بكر موجود، اثم ابو بكر ثلاثة، فقالوا لا، فاتى عمر بن الخطاب الى النبي صلى الله عليه وسلم، هيروح فين؟ فاول ما وصل عمر يا الله مشهد صعب مرعب، فجعل وجه النبي يتمعر يتغير من شدة الغضب، مجرد ما رأى عمر، عمر ما اخطأش في حق الصديق ده، هو بس قال له اغفر لي ابا، لكن ما اسأش اليه ولا رد عليه ابدا، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني يتغير لونه من شدة الغضب، وفي بعض الروايات يتمغر، يتمغر بالغير مش بالعين، ويتمغر اي احمر من شدة، اما كان النبي يغضب كان يحمر وجهه كأنك فقدت في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام، وكان في عرق في جبينه الازهر الانور لما يغضب ينتفخ ويظهر هذا العرق عليه الصلاة والسلام، بس الوجه احمر احمر كأنك فقدت رمانا في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فصار وجهه لون وجهه لون الرمان، فجعل وجهه يتمغر بالغير. سبحان الله في حديث او في رواية ابي امامة عند ابي يعلى، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في رواية ابي يعلى من حديث ابي امامة في نفس القصة، فجلس عمر في وجه النبي عليه الصلاة والسلام او امامه عليه الصلاة والسلام، فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الله انت متخيل دي صار لما تروح لعالم من العلماء وتجلس في وجهه ويعرض عنك مش عاوز تشوفه، رعب عمر كل ما يجلس في قبالة وجهه عليه الصلاة والسلام يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فأعرض عنه النبي، ثم تحول النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى الجانب الآخر وأعرض عن عمر. فقام عمر بن الخطاب فجلس بين يديه، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم تحول فجلس في المجلس الآخر وأعرض عنه ثالثا. فقال عمر: يا رسول الله، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغك عني، فما خبر، فما لا خير في حياتي، لا خير في حياتي وأنت معرض عني، ما قمة الحياة وأنت معرض عني، لا خير في حياتي وأنت معرض عني. اسمع اسمع. فقال له: بأبي وأمي وروحي، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ يا الله، أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ أنت يجي لك الصديق يعتذر لك ما تقبلش عذره؟ أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه؟ وفي حديث ابن عمر عند الطبراني يقول له صلى الله عليه وسلم: يسألك أخوه أن تستغفر له فلا تفعل، يسألك أخوه أن تستغفر له فلا تفعل. فقال عمر: والذي بعثك بالحق ما من مرة، ما من مرة يسألني أن أستغفر له إلا وأنا أستغفر له. الثلاث مرات يقول لي وأنا أقول اللهم أغفر له، بس في نفسي ما شهرش بيه. والذي بعثك بالحق ما من مرة يسألني أن أستغفر له إلا وأنا أستغفر له. ثم قال عمر: يا رسول الله، والله ما خلق الله من احد احب الي من ابي بكر بعدك، والله ما خلق الله من احد احب الي من ابي بكر بعدك. فقال ابو بكر وهو في نفس المجلس: وانا والذي بعثك بالحق كذلك، وأنا والذي بعثك بالحق كذلك، يعني والله ما خلق الله أحدا أحب إلي من عمر بعدك، أي بعده صلى الله عليه وسلم. ارجع لرواية ابن الدرداء في صحيح البخاري يقول: فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل النبي أو فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر أو يتمغر حتى أشفق أبو بكر. الله، ده قلب الصديق بقى، حتى اشفق ابو بكر على عمر، حتى اشفق ابو بكر، فشفى ابو بكر على ركبتيه وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، انا كنت اظلم، انا كنت اظلم. قالها مرتين، جثى على ركبتيه، الله، لما شاف وجه النبي وغضب النبي وانفعال النبي واعراض النبي عن عمر، قام جثى على ركبتيه. وعاوزك تتخيل المشهد، يعني تعبير عن الخوف تعبير عملي، جثى على ركبتيه وقال: يا رسول الله، انا كنت اظلم، انا كنت اظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل هذا: قال بأبي وأمي، ان الله بعثني اليكم فقلتم كذب، وقال ابو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل انتم تاركوا لي صاحبي، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين، فما اذي الصديق بعدها. هل يجرؤ مخلوق بعد ذلك الا ان كان غبيا على اذاء الصديق، الا ان كان مخذولا الا ان كان محروم على اذاب الصديق ولو بنظرة فضلا عن كلمة فضلا عن غمزة او همزة او لمزة فضلا عن فعل فضلا عن مقال ينال منه او من عرقه او من شرفه او من عرق ابنته او من شرف ورقته وزفرته التي تفتحت في بيت الصدق وترعرعت في بيت النبوة وسمعت القرآن غرقا طريا وحدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وما نزل الوحي وما نزل الوحي في لحاف امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في لحاف بنت أبي بكر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. حديث يا إخوانا حقيقة أنا من أرق ما قرأت وما حفظت من أحاديث في منزلة أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكانة وعلو قدر أبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنتم تارك ولي صاحبي؟ هل أنتم تارك ولي صاحبي؟ فما أوذي بعدها أبدا، لا يجرؤ أحد بعد هذا البان النبوي أن ينال من أبي بكر رضي الله عنه. من مواقف الجميلة أيضا التي تدل على تكريمه صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما كان منه يوم فتح مكة، فلقد جاء أبو بكر رضي الله عنه بأبيه أبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحمل حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه، قال لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. مكرمة لأبي بكر، لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، مكرمة لأبي بكر. فقد يكرم الوالد من أجل ولده، وقد ترفع مكانة الوالد في الدنيا والآخرة من أجل مكانة ولده. في الدنيا فهذا أمر مشاهد معروف لكم، قد يرفع ذكر الوالد بذكر ولده الحافظ القرآن، بذكر ولده العالم، بذكر ولده المتفوق في الطب أو الهندسة أو الذرة أو الكيمياء أو الجيولوجيا، قد يرفع ذكر الوالد. أما في الآخرة، ألم تقرأ قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فقد يظل ذكر الوالد في الدنيا ويظل أثر ولده عليه كذلك في الآخرة ممتدا بدعوة أو بعمل صالح أو بأثر طيب يرفع إلى صحيفة الوالد من ولده أو ولد صالح يدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه. مكرمة لأبي بكر. الحديث رواه الإمام أحمد والإمام ابن حبان وغيرهما بسند صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لو أقررت الشيخ في بيته لأتيناه، مكرمة لأبي بكر رضي الله عنه. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع خلاف بين بني عمرو بن عوف، فذهب إليه. تفضل.
الله أكبر. الله أكبر.
فذهب النبي صلى الله عليه وسلم للصلح بين بني عمرو بن عوف. فلما حضرت صلاة العصر أقام بلال الصلاة ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر، تأخر، فقام أمر بأبا بكر فتقدم للصلاة بالصحابة رضي الله عنهم. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دخل أبو بكر في الصلاة، فضج الصحابة وصفقوا وصفحوا، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشف الناس حتى قام خلف أبي بكر. الرسول عليه السلام شق الصفوف ووقف خلف أبي بكر رضي الله عنه. وكان أبو بكر إذا دخل الصلاة لا يلتفت، فلما رأى التصفيح لا يكف ولا يمسك الصحابة عنه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم خلفه، فأومى إليه رسول الله بيده هكذا أن أمضي، يعني استمر أتم الصلاة. فقام أبو بكر كهيئته فحمد الله على ذلك، ثم مشى القهقرى، يعني رجع إلى الخلف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك إذ أومأت إليك، أي إذ أشرت إليك، ألا تكون مضيت؟ ما الذي منعك ألا تتم الصلاة؟ ما منعك إذ أومأت إليك ألا تكون مضيت؟ قال أبو بكر المؤدب المربى المهذب، فقال أبو بكر: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله، لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله، أن يصلي إماما بإمام الأئمة وسيد الأمة، ما كان أو لم يكن ابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر إن دل فإنما دل على مكانة صدق، إذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في إمامته للصلاة ورسول الله يصلي مأموما خلف أبي بكر رضي الله عنه، ففيه تنويه لقدر الصديق ومكانة الصديق. ولكن أبا بكر رضي الله عنه سلك مع أستاذه ونبيه طريق الأدب، وسلك أستاذه ونبيه معه طريق التواضع، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتواضع في هذا المقام لأبي بكر رضي الله عنه، وأبو بكر يظهر مقام الأدب ويعامل النبي عليه الصلاة والسلام بمقام الأدب في هذا المقام الجميل. لا أزيد على يا خالق الصديق سبحانه، هذا الصديق الذي رباه المصطفى وكفى، ما أحوجنا إلى التواضع من المعلم والمربي، وما أحوجنا إلى الأدب من التلميذ والمتعلم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التواضع، وأن يحرمنا وإياكم مقام الأدب. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأتوقف عند هذا المقام لأواصل السير في هذا البستان اليانع الماتع مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر الله البقاء واللقاء. هل أجيب على بعض الأسئلة ولا كفاية؟ طيب. نعم.
نعم. الله يرحمه ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجره. الله يرحمه. ربنا يرحمه. أهلا وسهلا. الله يكرمك. الله يسترك.
آمين. نعم. تفضل الله يكرمك. نعم. سمعت. سمعت.
اه
طيب ربنا يشفيك ان شاء الله تعالى. وشوف اي حد من اخواننا هنا يرقيك لاننا اسال الله ان يشفيك وان يرفع عنك البلاء وجميع مرضى المسلمين. بس انا والله ماليش في الموضوع ده خالص، لكن هنشوف حد من اخواننا هنا يرقيك ان شاء الله. في حد بيرقي يا اخواننا؟ هل من راق؟ حد يرقي؟ انت شيخ حسين؟ الله يفتح عليك. خلاص يبقى تعالى الشيخ حسين ان شاء الله يرقيكنا. على راس رسول الله، اهلا وسهلا.
الله
يا الله، نسألك الدعاء لأسرة كاملة تتكون من أب وأم والأولاد، توفاهم الله عز وجل جميعا في وقت واحد. نسأل الله أن يرحمهم رحمة واسعة وأن يجمعنا بهم في جنة النعيم، وأن ينزل على قلوب الأقربين منهم برد السكينة والرضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. السؤال ده بيأتي كثيرا بس ما فيش وقت الإجابة. ما حكم أن يجلس الرجل بجانب امرأة أجنبية في وسائل المواصلات؟ يا بعض إنك ربنا حائلا أو حاجزا كأجندة معك أو كتاب أو شيء، يعني اجتهد ما استطعت أن تتقي الله تبارك وتعالى. فضابطك في هذه المسألة التقوى، ضابطك التقوى. يعني قد يجلس الرجل وهو مكره أو مضطر ويضع شيئا كما ذكرت، وتقوى لربه ومولاه تملأ قلب، تملأ قلب. وقد يجلس الرجل بعيدا عنها على كرسي آخر والشهوة تحرك قلبه. لا أقلل من شأن الابتعاد الجسدي، هذا أمر مهم جدا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، لكن اجتهد أن تحقق التقوى. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا لكم في الدنيا الآخرة. ما حكم حمل الأم صبيان معطر والخروج به في الطرقات؟ يا لا إثم عليها ما دامت لم تتعطر هي، وإن تورعت عن الشبهة فهو أولى. إن تورعت عن الشبهة فهو أولى، من باب قوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعبده. نعم صلى الله عليه وسلم. بحر بقى دي فين؟ فين؟ اسماعيليه شرقيه. والله انا ما عنديش مانع، ما عنديش مانع، بس رتبه بفضل الله وهاته موافقه الجهات المسؤوله وانا خدام. والله اما انت وصل لي اهو، انت بتكلمني اهو. ما عنديش مانع، بس ترتبوا تفضل لي هاتوا الموافقه وانا خدام. انا كنت عندكم بورسعيد وشايفك حاضر الجمعه، تسمع لي؟ كنت حاضر وكنت حاضر في الغرور. فكر في الزحمه مش شايفك. لا شايف، ربنا يكرمك. هات موافقه وانا خدام. والله جيلكم على عنيني. الجمعة كانت بكرة بورسعيد بس اتلغت يعني لأسباب أمنية، فنسأل الله أن يفرج الكرب وربنا يحفظ مصر من كل مكروه وسوء. وخلي بالكم يا شباب من الفتن، انتوا زهقتوا وقفتوا ليه؟ زهقتوا؟ ما أنا بقول وقت في بورسعيد واتلغت. الإخوة اللي واقفين خلصوا ولا زهقت ولا تعبت؟ طيب حاضر. انا بس عاوز ابين ولعل يعني لعلكم خدوا معادن. عاوز ابين بس ان كما ذكرت ان ما حدث اخواني لا علاقة البتة له بالاسلام،
لا من قريب ولا من بعيد. والله الذي لا إله غيره ندين بهذا لله، لله هذا ديننا. خلي بالك لما بقول لك كده والمشايخ بتوعك كلهم بيقولوا كده، اوعى تتصور ان ده من منطلق خوف او من منطلق حرص. لا، ورب الكعبة احنا لا بتوع كراسي ولا بتوع مناصب ولا بنفكر اصل اي حد من المشايخ المعروفين، مالناش في الكلام ده. لما بنقول اشهد الله اننا لا نقول الا ما ندين به لربنا سبحانه وتعالى والا ما نرضيه به جل وعلا. اللي حدث ما سفكش دماء النصارى وترك دماء المسلمين، ده اكبر دليل، اكبر دليل على انه لا ينبغي ان نتمادى في الاتهامات بدون تثبت وبدون تبين. انا فقط كما بينت في بيان مختصر وفي مقال اطول، اود فقط ان اقول بان سفك الدماء وتمزيق الاشلاء للمسلمين او لغير المسلمين، خلي بالك من اللي حوله اهو، لغير المسلمين المعاهدين والمستأمنين والذميين حراما شرعا، اجمعت الامة على حرمة ذلك. ده كلام بقى يعني مش ده كلام علم، بقول لك اجمعت. انتوا عارفين مسائل الاجماع في الامة قليلة جدا، مسائل الاجماع لابن المنذر مسائل قليلة جدا بالنسبة لمسائل الخلاف اللي بالآلاء. فالامام ابن حزم نص في مراتب الاجماع على ان فقهاء الامة قد اجمعوا على وجوب حماية الذميين. الذميين هم اهل الذمة، وكلمة ان هم مصرين يقولوا المواطنة، وانا بقول ان اهل الذمة ارقى واجمل واصون لحقوقهم ودمائهم، لان اللي بقول لك اهل ذمة الله واهل ذمة رسوله واهل ذمة المؤمنين، ده حاجة رعب. ده انا بقيدك لقيد في منتهى الخطورة، ان اقول لك دول اهل ذمة الله واهل ذمة رسول الله واهل ذمة المؤمنين. فالقضية مش سهلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاول القرآن، الله جل وعلا يقضي بالدية. خلي بالك بحكم ممكن كتير من طلابنا ما يقضيش بالهم منه. الله جل وعلا يقضي بالدية لرجل غير مسلم بيننا وبين قومه ميثاق بالدية، وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. الله اكبر. الدية لو قتل بيننا او معاهد بيننا وبينهم ميثاق، لو قتل القتيل له دية. فتصور كيف حكم من قتله عمدا. هذه عظمة الدين. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. فدماء المعاهدين، وانا قلت لكم قبل كده المعاهد والمستأمن الفرق بينهم في امرين. المعاهد يعطي العهد ولي الامر او من ينوب عنه، لكن انا ما فيش عهد ولن تجد عهد. احاد الرعية لا يملكون ان يعطوا عهدا، انما ليعطي العهد ولي الامر او من ينوب عنه. يبقى ده اول فرق. الفرق الثاني المعاهد او المعاهد، وكلاهما صحيح، المعاهد في امان منا ما دامت مدة العهد باقية في بلدنا وفي بلده. يا خبر، شايف عظمة الدين؟ المعاهد في امان منا ما دامت مدة العهد قائمة في امان منا في بلده. كل ما هو بلدي في امان مني، لا اؤذيه ابدا، وهو في بلده ايضا في امان مني، ما بضرش لقتله بس لما يخرج من بلده، لا، لان بينه وبين عهد. وانتوا عارفين النبي عاهد قريشا 10 سنين في الحديبية، 10 سنين يبقى المعاهد الفرق بينه وبين المستأمن. المستأمن يعطي الامان اي مسلم واي مسلمة. بل ستعجبون اذا قلت لكم اختلف علماؤنا في امان الصبي. شوف عظمة الدين ناس عاوز اصبر. والله عاوز اصبر. وهون الصبي الطفل ده لو اعطى امانا لمشرك. العلماء لهم في امان هذا الصبي قولان. فريق من اهل العلم يجيز امان هذا الصبي وفريق اخر لا يجيز. اما امان العبد فجمهور اهل العلم على جواز امانه. لو اعطى عبد امانا الجمهور يجيزون امان هذا العبد. شايف عظمة هذا الدين, عظمة هذا الاسلام. يعني زي ما قلت قبل كده, لو الست اللي قاعده بره بتبيع جرجير, ولا الاخ اللي قاعد بره بيبيع بسكوت او فشار, اي اخ فقير من اخوانهم, ان لا اقلل من شرف المهنه وعمل المهنه او العمل ما دام حلالا. انما بقول لك اخ متواضع جدا, اخ ده لو اعطى امانا لا يجوز لاي مسلم ان ينقض امانه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريره, وذمة المسلمين واحدة يسعى بها ادناهم, فمن اخطر مسلما اي نقض عهده فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. خلي بالك يا شباب, انا قلت لكم قبل كده اقسم بالله القضية ما قضية اخلاص ولا قضية حماس, اذا انفلت الاخلاص والحماس من الضوابط الشرعية. انا مستعد اقول لعنة دلوقتي, بس ابقى خائن لله ولرسوله. والله اقولها لله, وانا بقسم بالله على ذلك. ما حدش من حقه ينقض امانه مسلم بخيانه لله ولرسوله. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا امانتكم وانتم تعلمون. يبقى ده الفرق بين العهد والامان. سيدنا ام هانئ اعطت امانا لمشرك يوم فتح مكة, والحديث في البخاري ومسلم. جاءت ام هانئ للنبي عليه الصلاه والسلام وهو يغتسل, والسيدة فاطمة تستر بثوب, فجاءت ام هانئ: يا رسول الله, زعم ابن امي علي اخوي علي انه قاتل رجلا من المشركين قد اجرته, يقال له فلان ابن هبيرة. سيدنا علي عاوز يذبحه, وازاي تدخلي مشركا في جوارك, انا هقتله. فراحت تشكو عليا للنبي عليه الصلاه والسلام, فقال لها: قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. ده روايه البخاري, روايه ابي داود بسند صحيح: قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ وامننا من امنت. يبقى ده الامان. انما الذم اللي هو اهل الكتاب اللي بيعيش في الدولة المسلمة وبيعطي الجزية, او بمعنى عصري بيدفع الضريبة. مع اللفظ العصر متعارف عليه. الذمي اللي عايش في الدولة المسلمة عليه واجبات وله حقوق. لا يجوز له ابدا ان يتجاوز او ان يتعدى او ان يوظف اي موقف توظيفا يضر بمصلحة البلد الذي يعيش فيه. ويجب على كل من يعيشون في هذا البلد ان يعلموا ان اعدائنا في الخارج يهتبلون وينتهزون وينتظرون اي فرصة لاعداد او لتطبيق نفس السيناريو اللي بيطبق الان فعلا على ارض السودان. وانا حذرت منه من اكثر من 17 سنة هنا في نفس المسجد, حذرت من الكلام اللي بيحصل ده. لو رجعت الاشرطة هتلاقوني انا صرخت من اكثر من 16 سنة في قضية تقسيم السودان ومياه نهر النيل. ولما سمعت اول مرة عن زيارة وزير او مسؤول, مش فاكر بالضبط ولا الكلام ده من سنين, زيارة مسؤول يهودي لاثيوبيا, انا صرخت قلت الحقه. كلام مسجل في الاشرطة القديمة للي متابعني واللي مراجع من زمان. فيا اخوانا, اعداؤنا يريدون لبلدنا التمسك, والمسمار, وانا قلت بصراحة المسمار الذي يطرقون عليه بشدة وقوة لتمزيق هذا البلد ولإشعال نار الفتنة فيه هو مسمار الفتنة الطائفية. فتنة نائمة لعن الله من أيقظها. لعن الله من أيقظ الفتنة وأشعل نارها. البلد كنا لو اشتعلت فيها نار الفتنة والله ما يجرؤ أحد أن يخرج من بيته. ولن يأمن أحد على أهله. ولا على أولادك ولا على أطفالك ولا على مالك ولا على نسائك ولا على نفسك. مصر يراد لها أن تتعود إلى مذابح كما نرى في الدول المسلمة المجاورة لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنريد من العقلاء من المسلمين ومن النصارى أن لا يستقوا يا هؤلاء بأقباط المهجر أو بنصارى المهجر الذين يعزفون على وتر الصراخ والنداء على أمريكا لنجدة غير المسلمين في مصر أو في غيرها بحجة أنهم مظلومون ومقهورون. متى نصرت أمريكا مظلوما بالعدل وبالحق وهي التي سفكت الدماء ومزقت أشلاء ولا زالت ودمرت حضارة من أعرق حضارات الدنيا في بلاد الرافدين. فينبغي أن يعقل الناس. وانا بقول الفتن اذا اشتعلت لا يسمع فيها صوت العقلاء. الان قد يسمع صوت العقلاء وقد يسمع صوت الحكماء انما اذا اشتعلت نار الفتنة دمرت الاخضر واليابس ولم يسمع احد في الفتنة ان اشتعلت لصوت عالم او لصوت عاقل. وانا بركز جدا على عدم الفصل بين العلماء والشباب. عدم الفصل بين العلماء والشباب ده صمم امان علماء اهل السنة. ولا ينبغي على الاطلاق ان يتهم منهج السلف الصالح. والله لو راجعت الامة قواعد واصول وضابط هذا المنهج لعلمت يقينا انه صمام امان في العدل وفي الحق وفي الانصاف لانه فهم القرآن والسنة بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة بعدهم والائمة من التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعصم بلادنا وان يعصمنا لكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واقم الصلاة. Thank you.